الذي يتبين به المعنى أن نقول قوله في يوم كان مقدار. انتبهوا، هل هو متعلق بتعرج أو متعلق بعذاب بواقع؟ ها؟ نقول بواقع، يعني واقع في هذا اليوم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم، في يوم كان مقدار 50,000 سنة. وتعرج الملائكة والروح تبع لقوله ذي المعارج، وانقطع الكلام بها. وحتى لو قلنا إن قوله في يوم متعلق بتعرج فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم، لأنه من الجائز تعرج الملائكة وروح إليه في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ممكن بالمعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع، فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج الله عز وجل بما شاء الله. وعلى كل تقدير، فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يخلو من الخطأ فيما نرى، والعلم عند الله. يقول فانظر، فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، ويكون ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان ويكون ذكر عروجهم، عروج من؟ عروج الملائكة في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. ولكن نقول له رحمه الله، أين في الآية أنها تعرج في الدنيا إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نعم، أين هذا؟ إذا جعلنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرج، لازم أن يكون العروج متى؟ إذا قلنا إن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرج، فمتى يكون العروج؟ يوم القيامة. مفهوم؟ فكيف يقول رحمه الله إن ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان؟ يعني الله لم يذكر أنهم يعرجون في هذه الدنيا 50,000 سنة. والذي في سورة الإفلام تنزل السجدة، ما الذي يعرج؟ الأمر، هو الملائكة، ولا ذكرت الملائكة إطلاقا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، يعني إن عروجهم في الدنيا ويوم القيامة 50,000 سنة. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان. نعم، نزولهم عروجهم، فنزولهم أيضا هنالك الإشارة إلى يوم القيامة ثابت، لأنه ثبت أن الملائكة تنزل من السماء كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. كنزولهم أيضا هنا في الدنيا للشأن كما قال تعالى في نزولهم في الدنيا تنزل الملائكة والروح فيها. وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا، فلهم إذن شانان. عروجهم يوم القيامة بعد القضاء، قضاء إيش؟ يعني بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق والملائكة الصفوف وينتهي الأمر، تعرج الملائكة كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وعروجهم بعد القضاء يعني بعد القضاء بين العباد كعروجهم أيضا هنا، هم يعرجون هنا. نعم، الملائكة يعرجون من الأرض إلى السماء، ومن ذلك الملائكة الموكلون بحفظ الإنسان، فإن الإنسان ملائكة موكلين به في الليل وملائكة في النهار، إذا جاء ملائكة النهار عرجت ملائكة الليل، وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملائكة النهار. ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. يقول إن السقف اللي هو السماء يزول، ودليل هذا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذا كان كذلك يبقى عروجهم من الأرض إلى أين؟ إلى العرش رأسا. ولهذا قال فعروجهم للعرش والرحمن. ثم قال هذا وما اتضحت لدي. أكثر النسخ معكم وما اتضحت كلا. نعم، لكن فيه نسخة وعليها شرح ابن عيسى رحمه الله. وهذا وما نضجت لدي، والنضج بمعنى الكمال، ومنه نضجت اللحمة ونضج الطعام، يعني كمل واستوى. كأن المؤلف رحمه الله في النهاية شك في الأمر وقال إنها ما نضجت. والحقيقة أن هذه تعتبر مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمه الله في النهاية تردد. فعندنا الآن ثلاث مقامات: جزم بأن اليومين واحد، جزم بأن اليومين مختلفان، تردد كما في حال ابن القيم أخيرا، والصواب الجزم بأنهما يومان، والسياقان لا يتفقان أصلا، يختلفان في العدد حتى 1051، يختلفان في الذي يعرج في ألف لام من تنزل السجدة الذي يعرج الأمر، وهذا الذي تعرج الملائكة. ثالثا يشهد للذي في سأل الحديث الصحيح أن المراد بذلك يوم إيش؟ يوم القيامة، يوم المعاد. فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر؟ فالصواب المقطوع به أن ما ذكر في ألف لام ميم تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا، أي أن الله يدبر أمره من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج إليه، نعم، في يوم كان مقداره 1000 سنة، 500 للنزول و500 للعروج، وانتهى الأمر. في يوم القيامة يعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإن شئت فقل تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ولا مانع أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم. لكن مع ذلك نحن نرى أن الذي في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو مقدار المسافة، المسافة ما بين الأرض والسماء، وأن ما في سورة المعارج هو مقدار الزمن، يعني أن اليوم طويل، لا أن المساحة كبيرة، بل اليوم طويل مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يقضى ينتهي كل شيء ويؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكول بعد، أي بعد ما ناقشها هذه المناقشة لمنزل القرآن. ثم قال وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم. نعم، استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، كل مؤمن إذا كان عنده تردد في الأمر لا يجوز أن يجزم به. وهذا دأب السلف. الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السلف إذا سئل عن شيء قال أرجو أو يعجبني أو لا يعجبني أو لا أقول أو أجبن عن هذا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على ورعه رحمه الله. لكن عندنا في الوقت الحاضر ما شاء الله عندنا شباب في أول درجة من طلب العلم، ثم يقول عن مسألة يتردد فيها الفحول من أهل العلم، يقول هذه حرام قطعا وهذه واجب قطعا، ويجب الموالاة والمعاداة على هذه المسألة. شلون هذا؟ هذا خطأ عظيم. الواجب أن الإنسان يتأدب مع الله، لأن الذي يفتي أو يقول يتكلم عن من؟ عن الله، عن شريعة الله. العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء، فيجب أن يتأمل ولا يجزم بالشيء إلا بعلم. ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم. الجزم لا بد له من علم، ما يكفي الظن، لا بد منه. ولكن الشيء الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة، وقد لا يستوعب فهمها، ففي مثل هذه الحال يقول هذا فيما أعلم، هذا في غالب ظني وما أشبه ذلك. أما أن يجزم بلا علم ويكون بضاعته من العلم مزجاة، لم يعرف إلا حديثا أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، ثم يقول على لسان حاله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، هذا ليس بصحيح. الواجب أن الإنسان يتأدب في شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. قال وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. جزاه الله خير، يعني هذا غاية ما تمكنت منه، عرضت عليك البحث والمناقشة وأنا مع ذلك لم تنضج عندي ولم تتضح لي. ثم قال والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. الله أعلم، الله أعلم بالمراد بقوله، صحيح والله، الله أعلم. ولهذا نجد أن المحرفين لكلام الله عن ظاهره نجد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله. فمثلا قالوا ليس لله عين مع أن الله قال تجري بأعين، ليس لله يد مع أن الله قال لما خلقت بيدي، ليس لله وجه مع أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهلم جرا، نقول الله أعلم أم أنتم أعلم؟ إن قالوا نحن فيا ويلهم، وإن قالوا الله أعلم فنلزم ما أخبر الله به، لا تتعدوا. وقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، لماذا لم يقل بالقرآن؟ لأن المقام الآن مقام فرق وتفريق، فكان ذكر الفرقان أولى من ذكر القرآن. ولا شك أن القرآن فرقان. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فرقان، والله لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما بقي عندنا مشكلة، لكن المشكل من الإعراض الذي هو التقصير، أو من عدم الآلة الذي هو القصور. فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو قصوره أو سوء نيته. أما إذا اجتمع حسن النية وقوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن الإنسان يوفق للصواب. نعم.
وصعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بآمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن، كي يشهدون ويعرجون إليه بالآمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني. وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز الصبا الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربي وتعود يوم الأرض للجثمان، وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قابل
الأكوان. هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع أدلة العلو صعود الأشياء إلى الله عز وجل، صعود الأشياء إلى الله، والصعود إلى الشيء يدل على علوه، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فإذا أضاف الله الشيء إلى نفسه صاعدا علم أن الله تعالى في العلو. ذكر أولا صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب كل ما طاب، وضده الكلم الخبيث، فالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي كل هذا من الكلم الطيب، والسب والشتم واللعن والقذف وما أشبهه من الكلم الخبيث. قال وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان. الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح، قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، يدخل في ذلك الذكر والصوم والحج والصلاة وغير ذلك. يقول المؤلف إنها ترفع إلى الله لقوله والعمل الصالح يرفعه. من يرفعه؟ الله عز وجل. فيصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه فيقبله. وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان. التصدق من الطيب أي من الكسب الطيب يأخذه الله عز وجل بيمينه ويربيه كما يربي الإنسان فلوه حتى يكون عدل التمرة مثل الجبل. هذا إذا تصدق من طيب، أما إذا تصدق من غير طيب فإن الله لا يقبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإليه تعرج هذه الملائكة، تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون. ولهذا قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، يجتمع في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. ولهذا قال كي يشهدون ويعرضون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. وهذا من عظمة الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلون بني آدم يتعاقبون فيه بانتظام عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا، أن يستحضر وهو يصلي الفجر أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون في هذه الصلاة، وكذلك عند صلاة العصر. لكننا والله نغفل كثيرا حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلوات، وهذا أمر سببه الغفلة، الغفلة عن هذه الأمور العظيمة. وإلا فإنك لو استحضرت هذا لوجدت لهاتين الصلاتين شأنا كبيرا لا تجده في غيرهما. لو استحضرت وأن تصلي الفجر أن الملائكة الآن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة أمر عظيم. وكذلك في العصر قال: وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم ترفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان أو حافظ الإنسان. هذا فيه الملائكة السابقون ملائكة يحفظون الإنسان، وفيه ملائكة أخرى تحفظ عمل كل إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشمال قعيد. كل هؤلاء يرفعون ما كتبوا إلى الله عز وجل. وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران. معراج الرسول إلى الله عز وجل، وذلك ليلة الإسراء، وكان في ربيع الأول على المشهور قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع ببدنه وروحه، عرج إليه بالبدن والروح ليس بالروح فقط. لو كان بالروح فقط ما أنكره قريش، لأن المنامات لا تنكر، لكنه عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. أولا أسري به من المسجد الحرام من الحجر الذي هو الحطيم، عرج به من هناك، أسري به من هناك على البراق بصحبة جبريل عليهم السلام. البراق هذا دون البغل وفوق الحمار، دابة عجيبة يضع خطوه عند منتهى طرفه، الخطوة مد بصره هو، وبصره قوي بلا شك، يعني طيران. ولذلك وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعرج به جبريل إلى السماوات. سبحان الله، ليلة واحدة يا جماعة، مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله، وكان هذا في ليلة واحدة. يستفتح جبريل ويقال: من معك؟ هل أرسل إليه؟ إذا أخبره من معه فيقول نعم، ومر على الأنبياء والملائكة والرسل في كل سماء حتى وصل إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى التي سمع فيها صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب ما يكون في اليوم والليلة سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى مكان ما وصل إليه بشر، عرج به إلى الله عز وجل. يقول المؤلف: وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت بدلالة الكتاب والسنة. ففي سورة الإسراء دليل الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي أول سورة النجم قصة المعراج، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كلها في المعراج. يقول: بل جاوز السبع الطباق وقدنا منه إلى أن قدرت قوسان. هذا أيضا يقرره المؤلف رحمه الله، أن الله سبحانه أن رسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع حتى دنا من الرحمن عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني قدر قوسين أو أدنى من ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المراد بهم الله عز وجل، ولكن القول الصحيح أن المراد به جبريل وليس الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول وأن الله لم يدن فيتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، والتدلي ضد العلو، أما الدنو فليس ضد العلو، لكن التدلي مأخوذ من الدلو إذا هبط في البئر هذا ينافي العلو. ولهذا المؤلف ذكر في هذه النونية هذا القول الذي مشى عليه، وذكر في موضع آخر في التبيان في أقسام القرآن أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، وهذا هو الصحيح بل هو المتعين وسياق الآيات يدل عليه. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به الله حتى جاوز السبع طباق كما قال المؤلف، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان، عاد من موسى إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه خمسين صلاة فقبل ورضي وأسلم لله ظاهرا وباطنا، ولما نزل إلى جبريل إلى الأرض مر بموسى، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد غبط النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفضائل، فقال له ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. وهذا من توفيق الله عز وجل، لا في فرضها 50 ولا في تنبيه موسى للرسول عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى الله صعد من موسى إلى الله، لأن موسى في أي السماوات؟ في السماء السادسة، رجع إلى الله عز وجل وما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى صارت 5 بالفعل و50 في الميزان، الحمد لله 50 في الميزان، على أن الحسنة بعشر أمثالها، لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن للصلوات مزية، لكن 50 في الميزان على أننا نصلي 50 بالفعل، ما هو بالثواب، لأن الثواب كل الحسنة هكذا، الحسنة بعشر أمثالها، فالخمس ب50، لكن المراد أنها 5 في الميزان، أي أننا نعطى أجر 50 صلاة، وهذه والحمد لله من نعمة الله أن الله عز وجل خفف عنا وأعطانا ما فرضه علينا أولا. قال وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وين؟ بل رفعه الله إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فبهذا دليل على أن الله في العلو. وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان، نعم تصعد روح كل مصدق يعني مؤمن، تصعد إلى الله وتخرق السماوات حتى تصل إلى الله عز وجل، وقوله لما تفوز بفرقة الأبدان يعني أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن. كيف تفوز؟ كل نكره الموت. نقول نعم، هذا الإشكال أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال ليس ذاك، يعني ليس الأمر ما تظنين. المؤمن إذا حضره الموت وبشر بالجنة أحب لقاء الله، أحب لقاء الله، لأنه يبشر بنعيم أكثر من الدنيا، أكثر من الدنيا بآلاف المرات ولا يقاس. فتحب روحه لقاء الله وتخرج، وقد سهل عليه الخروج حتى أنه تسل من بدنه كما تسل الشعرة من العجين. الشعرة من العجين سلها سهل، لكن روح الكافر والعياذ بالله إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في البدن، هربت من سوء ما بشرت به، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الذي يغزل به، ما أدري عرفتموه ولا لا، عبارة عن خشبتين فيها مسامير، يكون فيها الصوف، يقال فيه هكذا من أجل تبديل. إذا نشف الصوف في هذا السفود ما يستطيع ينزل، فهو ينتزعها بأشد ما يكون والعياذ بالله. تكره لقاء الله لأنها بشرت بماذا؟ بالعذاب والغضب وما يسوءه. فلهذا قال المؤلف لما تفوز بفرقة الأبدان، تفرح وتسر إذا بشرت بروح وريحان ورب غير غضبان، فرحت. نعم، يأخذها ملك الموت ويعطيها الملائكة الذين حضروا ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجعلونها في هذا الكفن والحنوط، ثم يصعدون بها إلى الله، فتفتح لها أبواب السماء، بخلاف المكذب فإنهم يصعدون بها إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها وتطرح على الأرض طرحا والعياذ بالله. وهذا أشد مما لو لم يصعدوا، مما لو لم يصعدون بها، لا أشد مما لو لم يصعدوا بها، لأنها لو بقيت في الأرض كان أهون مما يصعد بها إلى السماء ثم ترد من هناك، أليس كذلك؟ طيب، إذن روح المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم منهم، هذه تفوز إذا فارقت البدن لأنها تنتقل إلى خير مما انتقلت منه. حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان، تفوز بقربه لأنها في الجنة تسرح في أنهارها وأشجارها هناك، فإذا كان يوم القيامة ونفخ في الصور خرجت أرواح المؤمنين من هذا الصور وعليها نور حتى تكون في الأبدان، تحل بالأبدان حلولا أبدية ما عاد تخرج من هذا بعد. تقول وتعود يوم العرض للجثمان، وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أهوان. وهذا من رحمته عز وجل أنه يجيب المضطر إذا دعاه كل أهوان، حتى لو كان كافرا فإن الله يجيبه، لأن رحمة الله سبقت غضبه. والدليل على هذا، على أن الكافر يجاب دعوته عند الضرورة، قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل المؤمن، بل جعل سبب الإجابة الاضطرار. ومثال واقعي أنهم إذا كانوا في الفلك وهاجت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، ينجيهم مع أنه يعلم أنهم سيشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لكن من أجل اضطرارهم فإن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، يجيب دعوة المضطر، فالمضطر تصعد دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل. وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان، دعاء المظلوم أيضا يصعد إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع فوق الصحابة ويجيب الله تعالى دعاءه حتى وإن كان كافرا. المظلوم وإن كان كافرا فإن الله تعالى يجيب دعاءه. لماذا؟ لا لأن الله يحبه، لكن لأن الله يحب العدل والإنصاف، والإنصاف للمظلوم من الظالم عدل ولا جور؟ عدل. فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا على من ظلمه. ولهذا يقول العلماء إننا نعامل الكافر والمؤمن على حد سواء في باب القضاء والحكم، مع أننا بشر. إذا جاء مؤمن وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لا يجوز أن يحابي المسلم أبدا، يدخلون جميعا، يدخلون جميعا ويجلسون أمام القاضي جميعا وينظر إليهم نظرا واحدا، ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه الرضا، لأن المقام مقام عدل، مقام عدل. طيب، هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولا يقوم للكافر في باب المحاكمة؟ لا، لأن هذا خلاف العدل. فإذا كان الله عز وجل، إذا كنا نحن المنفذين لأحكام الله يجب علينا العدل حتى مع الكفار، فما بالك بالرب الذي هو أعدل العادلين؟ فإنه إذا ظلم أحد ولا من الكفار فدعا الله استجاب له. يذكر أن بعض القضاة كان له صهر، والصهر من؟ قريب الزوج، وكان هذا الصهر له خصم، فدخل الصهر على بيته، على بيت القاضي، على بيت القاضي لأنها ابنته أو أخته أو ما أشبه ذلك. ولما أحس بمجيء الخصم جاء من البيت للمخاصمة، وكان القاضي لما جاء من أول ما جاء ودخل البيت ما كان يعني يظن فيه شيء، لا ما كان يظن فيه خصومة، فلما جاء الخصم جاء الصهر قال: ما الذي جاء بك؟ قال: بيني وبين فلان خصومة. قال: الخصومة مجلسها غدا. فهمين؟ ها؟ مجلسها غدا، يعني ما هو باليوم لما جيت من بيتي من داخل البيت تقول بتخاصم من هو فلان، غدا إيه أنت وياه ودخلوا جميع وأقضي بينكم. نعم، وهكذا يجب، لأن الله تعالى يحب المقتصدين. طيب، إذن نقول المظلوم والمضطر يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين، أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه، وأما المظلوم فلأن الله حاكم عدل لا يدع للظالم فرصة. نعم. نعم 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 نعم. فلا، هذا حديث أنس في نكار مو صحيح. أما الآيات فسياقها ظاهر أن الذي قتل جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه من؟ رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قبل الله سبحان الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عنه إن هو إلا وحنوها علمه. نعم علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. الضمائر تعود على من؟ جبريل. واضح السياق كله يدل على جبريل. ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبده. انفصلت الضمائر الآن، انفصلت الضمائر، والآن ما فيها إشكال. وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله، لأن العبودية لا تكون لجبريل. فالآيات واضحة أن المراد بذلك جبريل. وكما أشرت لكم قلت أن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل، والله عز وجل له العلو المطلق. والكفار، لأن ذكرت أنها تخرج الروح المؤمنين بهذه الصفة. نعم نعم نعم.
وكيف منه
وكان معه؟ لا، هو على كل حال يمكن لما وصل السماء السابعة انتهى انتهى منه.
في حديث أنه بقي في مكان ثم رسال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟
الله أعلم. نعم. ما ذكر شيء، ما في الحديث شيء نزل حتى مر بموسى. نعم.
قول ابن إسحاق.
نعم.
المسافات إنها تختلف مع الوحي في ركب الدراب الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسافه الذين يمشونها المشركين
كانت
نعم.
ما
يدل على ان المسافه
تختلف. ثلاثه، هذا لو ما قاله مسحق. نحن نعرف الان رحله الرياض بالطياره نصف ساعه، رح بالسياره ثلاث ساعات، رح على حمار لا اكثر، كانوا يروحون عدد العشر ايام الى ثمانيه. نعم.
يدل على المسافه انهم يوم واحد
50,000 سنة
كما استدل ابن القيم.
لا انا ابدا، احنا بينا لكم امس ان ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يصد، ومع ذلك في النهايه توقع تردد.
كيف يرجح قول ويتبعه ابن القيم؟ يرجح
قول ويتبعه ليش؟ دائما الانسان الحفظه وكذلك معراج الرسول وكذلك روح رفع الروح، هذا في القرآن، صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المريض. نعم. ها خرجها طيب الى ما نزل ما في شيء. ها اين الذي رآه النبي الذي قرب من الله عز وجل؟ المؤلف يرى رحمه الله أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي عليه الصلاة والسلام السبع الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان. ذكرنا أن قول الراجح في هذه المسألة أن الذي دنا هو جبريل، وها نحن نقرر ذلك بإذن الله. نقول إن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل، لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها تؤيد ذلك. أما الدلالة اللفظية فسياق الكلام يرجع فيه الضمير إلى مرجع واحد. ولنقرأ علمه شديد القوى وهو جبريل، ذو مرة فاستوى من؟ جبريل، وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا من الأفق الأعلى فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى. الذي دنا فتدل هو جبريل. بقي علينا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ليس هناك مانع أن يكون المعنى أوحى جبريل إلى عبد، أي إلى عبد الله، فيكون فاعل أوحى جبريل والضمير في عبده الله، يعود إلى الله عز وجل. واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل، لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل. أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل، ولهذا ممكن نقول إن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقى. الذي يتبين به المعنى أن نقول قوله في يوم كان مقدار، انتبهوا، هل هو متعلق بتعرج أو متعلق بعذاب بواقع؟ ها؟ نقول بواقع، يعني واقع في هذا اليوم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم، في يوم كان مقدار 50,000 سنة. وتعرج الملائكة والروح تبع لقوله ذي المعارج، وانقطع الكلام بها. وحتى لو قلنا إن قوله في يوم متعلق بتعرج فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم، لأنه من الجائز تعرج الملائكة والروح إليه في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ممكن ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع، فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج إلى الله عز وجل بما شاء الله. وعلى كل تقدير فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يخلو من الخطأ فيما نرى، والعلم عند الله. يقول فانظر فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، ويكون ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان ويكون ذكر عروجهم، عروج من؟ عروج الملائكة في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، ولكن نقول له رحمه الله: أين في الآية أنها تعرج في الدنيا إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نعم، أين هذا؟ إذا جعلنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرج، لازم أن يكون العروج متى؟ إذا قلنا إن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرج، فمتى يكون العروج؟ يوم القيامة. مفهوم؟ فكيف يقول رحمه الله إن ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان؟ يعني الله لم يذكر أنهم يعرجون في هذه الدنيا 50,000 سنة. والذي في سورة الإفلام تنزل السجدة، ما الذي يعرج؟ الأمر، مو الملائكة، ولا ذكرت الملائكة إطلاقا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، يعني إن عروجهم في الدنيا ويوم القيامة 50,000 سنة، فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان. نعم، نزولهم عروجهم، فنزولهم أيضا هنالك الإشارة إلى يوم القيامة ثابت، لأنه ثبت أن الملائكة تنزل من السماء كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. كنزولهم أيضا هنا في الدنيا للشأن كما قال تعالى: في نزولهم في الدنيا تنزل الملائكة والروح فيها. ونزول هذا ونزول ويزول هذا وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا، فلهم إذن شانان. عروجهم يوم القيامة بعد القضاء، قضاء إيش؟ يعني بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق والملائكة الصفوف وينتهي الأمر، تعرج الملائكة كما قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وعروجهم بعد القضاء يعني بعد القضاء بين العباد كعروجهم أيضا هنا، هم يعرجون هنا. نعم، الملائكة يعرجون من الأرض إلى السماء، ومن ذلك الملائكة الموكلون بحفظ الإنسان، فإن الإنسان ملائكة موكلين به في الليل وملائكة في النهار. إذا جاء ملائكة النهار عرجت ملائكة الليل، وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملائكة النهار. ويزول هذا السقف يوم معادنا، فعروجهم للعرش والرحمن. يقول إن السقف اللي هو السماء يزول، ودليل هذا قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. إذا كان كذلك يبقى عروجهم من الأرض إلى أين؟ إلى العرش رأسا. ولهذا قال: فعروجهم للعرش والرحمن. ثم قال: هذا وما اتضحت لدي. أكثر النسخ معكم وما اتضحت كذا. نعم، لكن فيه نسخة وعليها شرح ابن عيسى رحمه الله: وهذا وما نضجت لدي. والنضج بمعنى الكمال، ومنه نضجت اللحمة ونضج الطعام، يعني كمل واستوى. كأن المؤلف رحمه الله في النهاية شك في الأمر وقال إنها ما نضجت. والحقيقة أن هذه تعتبر مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمه الله في النهاية تردد. فعندنا الآن 3 مقامات: جزم بأن اليومين واحد، جزم بأن اليومين مختلفان، تردد كما في حال ابن القيم أخيرا، والصواب الجزم بأنهما يومان. والسياقان لا يتفقان أصلا، يختلفان في العدد 1,050، يختلفان في الذي يعرج في ألف لام من تنزل السجدة الذي يعرج الأمر، وهذا الذي تعرج الملائكة. ثالثا يشهد للذي في سأل الحديث الصحيح أن المراد بذلك يوم إيش؟ يوم القيامة، يوم المعاد. فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر؟ فالصواب المقطوع به أن ما ذكر في ألف لام ميم تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا، أي أن الله يدبر أمره من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج إليه، نعم، في يوم كان مقداره ألف سنة، 500 للنزول و 500 للعروج، وانتهى الأمر. في يوم القيامة يعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان مقدارهم 50,000 سنة. وإن شئت فقل تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ولا مانع أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم. لكن مع ذلك نحن نرى أن الذي في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو مقدار المسافة، المسافة ما بين الأرض والسماء، وأن ما في سورة المعارج هو مقدار الزمن، يعني أن اليوم طويل، لا أن المساحة كبيرة بل اليوم طويل، مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء ويؤول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال: هذا وما نضجت لدي وعلمها الموكول بعد، أي بعد ما ناقشها هذه المناقشة لمنزل القرآن. ثم قال: وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم. نعم، استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، كل مؤمن إذا كان عنده تردد في الأمر لا يجوز أن يجزم به، وهذا دأب السلف. الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السلف إذا سئل عن شيء قال: أرجو، أو يعجبني، أو لا يعجبني، أو لا أقول، أو أجبن عن هذا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على ورعه رحمه الله. لكن عندنا في الوقت الحاضر ما شاء الله عندنا شباب في أول درجة من طلب العلم، ثم يقول عن مسألة يتردد فيها الفحول من أهل العلم، يقول: هذه حرام قطعا، وهذه واجب قطعا، ويجب الموالاة والمعاداة على هذه المسألة. شلون هذا؟ هذا خطأ عظيم. الواجب أن الإنسان يتأدب مع الله، لأن الذي يفتي أو يقول يتكلم عن من؟ عن الله، عن شريعة الله. العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء، فيجب أن يتأمل ولا يجزم بالشيء إلا بعلم. ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم. الجزم لا بد له من علم، ما يكفي الظن، لا بد منه. ولكن الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة، وقد لا يستوعب فهمها، ففي مثل هذه الحال يقول: هذا فيما أعلم، هذا في غالب ظني، وما أشبه ذلك. أما أن يجزم بلا علم ويكون بضاعته من العلم مزجاة، لم يعرف إلا حديثا أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، ثم يقول على لسان حاله: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، هذا ليس بصحيح. الواجب أن الإنسان يتأدب في شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. قال: وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، وهذا غاية الإمكان. جزاه الله خير، يعني هذا غاية ما تمكنت منه، عرضت عليك البحث والمناقشة، وأنا مع ذلك لم تنضج عندي ولم تتضح لي. ثم قال: والله أعلم بالمراد بقوله، ورسوله المبعوث بالفرقان. الله أعلم، الله أعلم بالمراد بقوله، صحيح والله الله أعلم. ولهذا نجد أن المحرفين لكلام الله عن ظاهره نجد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله، فمثلا قالوا ليس لله عين مع أن الله قال تجري بأعيني، ليس لله يد مع أن الله قال لما خلقت بيدي، ليس لله وجه مع أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهلم جرا. نقول الله أعلم أم أنتم أعلم؟ إن قالوا نحن فيا ويلهم، وإن قالوا الله أعلم فنلزم ما أخبر الله به، لا تتعدوا. وقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، لماذا لم يقل بالقرآن؟ لأن المقام الآن مقام فرق وتفريق، فكان ذكر الفرقان أولى من ذكر القرآن. ولا شك أن القرآن فرقان. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فرقان، والله لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما بقي عندنا مشكلة، لكن المشكل من الإعراض الذي هو التقصير، أو من عدم الآلة الذي هو القصور. فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو قصوره أو سوء نيته. أما إذا اجتمع حسن النية وقوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن الإنسان يوفق للصواب. نعم.
وصعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بآمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن، كي يشهدون ويعرجون إليه بالآمال سبحان العظيم الشان، وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني. وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران، بل جاوز الصبا الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمس عداد الفرض بالحسبان، وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان، حقا إليه كي تفوز بقربي وتعود يوم الأرض للجثمان، وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قابل
الأكوان. هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع أدلة العلو صعود الأشياء إلى الله عز وجل، صعود الأشياء إلى الله، والصعود إلى الشيء يدل على علوه، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فإذا أضاف الله الشيء إلى نفسه صاعدا علم أن الله تعالى في العلو. ذكر أولا صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب كل ما طاب، وضده الكلم الخبيث. فالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي، كل هذا من الكلم الطيب. والسب والشتم واللعن والقذف وما أشبهه من الكلم الخبيث. قال: وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان. الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، يدخل في ذلك الذكر والصوم والحج والصلاة وغير ذلك. يقول المؤلف إنها ترفع إلى الله لقوله: والعمل الصالح يرفعه. من يرفعه؟ الله عز وجل. فيصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه فيقبله. وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان. التصدق من الطيب أي من الكسب الطيب يأخذه الله عز وجل بيمينه ويربيه كما يربي الإنسان فلوه حتى يكون عدل التمرة مثل الجبل. هذا إذا تصدق من طيب. أما إذا تصدق من غير طيب فإن الله لا يقبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان. أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فإليه تعرج هذه الملائكة، تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون. ولهذا قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. يجتمع في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. ولهذا قال: كي يشهدون ويعرضون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. وهذا من عظمة الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلون بفرد بني آدم يتعاقبون فيه بانتظام عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا، أن يستحضر وهو يصلي الفجر أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون في هذه الصلاة، وكذلك عند صلاة العصر. لكننا والله نغفل كثيرا حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلوات، وهذا أمر سببه الغفلة، الغفلة عن هذه الأمور العظيمة. وإلا فإنك لو استحضرت هذا لوجدت لهاتين الصلاتين شأنا كبيرا لا تجده في غيرهما. لو استحضرت أن تصلي الفجر أن الملائكة الآن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة أمر عظيم. وكذلك في العصر قال: وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم ترفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان أو حافظ الإنسان. هذا فيه الملائكة السابقون ملائكة يحفظون الإنسان، وفيه ملائكة أخرى تحفظ عمل كل إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشمال قعيد. كل هؤلاء يرفعون ما كتبوا إلى الله عز وجل. وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران. معراج الرسول إلى الله عز وجل، وذلك ليلة الإسراء، وكان في ربيع الأول على المشهور قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات 7 ببدنه وروحه، عرج إليه بالبدن والروح ليس بالروح فقط، لو كان بالروح فقط ما أنكره قريش، ما أنكره قريش، لأن المنامات لا تنكر، لكنه عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. أولا أسقى به من المسجد الحرام من الحجر الذي هو الحطيم، عرج به من هناك، أسقى به من هناك على البراق بصحبة جبريل عليهم السلام. البراق هذا دون البغل وفوق الحمار، دابة عجيبة يضع خطوه عند منتهى طرفه، الخطوة مد بصره هو، وبصره قوي بلا شك، يعني طيران. ولذلك وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعرج به جبريل إلى السماوات. سبحان الله، ليلة واحدة يا جماعة، مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله، وكان هذا في ليلة واحدة. يستفتح جبريل ويقال من معك، هل أرسل إليه؟ إذا أخبره من معه فيقول نعم، ومر على الأنبياء والملائكة والرسل في كل سماء حتى وصل إلى السماء 7 إلى سدرة المنتهى التي سمع فيها صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب ما يكون في اليوم والليلة سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى مكان ما وصل إليه بشر، عرج به إلى الله عز وجل. يقول المؤلف: وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت بدلالة الكتاب والسنة. ففي سورة الإسراء دليل الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي أول سورة النجم قصة المعراج، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كلها في المعراج. يقول: بل جاوز 7 طباق وقدنا منه إلى أن قدرت قوسان. هذا أيضا يقرره المؤلف رحمه الله، أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات 7 حتى دنا من الرحمن عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قدر قوسين أو أدنى من ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين، أن المراد بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المراد بهم الله عز وجل، ولكن القول الصحيح أن المراد به جبريل وليس الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول وأن الله لم يدن فيتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، والتدلي ضد العلو، أما الدنو فليس ضد العلو، لكن التدلي مأخوذ من الدلو إذا هبط في البئر، هذا ينافي العلو. ولهذا المؤلف ذكر في هذه النونية هذا القول الذي مشى عليه، وذكر في موضع آخر في التبيان في أقسام القرآن أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، وهذا هو الصحيح، بل هو المتعين، وسياق الآيات يدل عليه. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به الله حتى جاوز 7 طباق كما قال المؤلف. بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الحسبان. عاد من موسى إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه خمسين صلاة فقبل ورضي وأسلم لله ظاهرا وباطنا. ولما نزل إلى الأرض مر بموسى، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد غبط النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفضائل، فقال له: ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. وهذا من توفيق الله عز وجل، لا في فرضها 50 ولا في تنبيه موسى للرسول عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى الله، صعد من موسى إلى الله، لأن موسى في أي السماوات؟ في السماء السادسة. رجع إلى الله عز وجل، وما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى صارت 5 بالفعل و50 في الميزان. الحمد لله، 50 في الميزان على أن الحسنة بعشر أمثالها. لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن للصلوات مزية، لكن 50 في الميزان على أننا نصلي 50 بالفعل، مو بالثواب، لأن الثواب كل الحسنة هكذا، الحسنة بعشر أمثالها، فالخمس ب50، لكن المراد أنها 5 في الميزان، أي أننا نعطى أجر 50 صلاة. وهذه والحمد لله من نعمة الله، أن الله عز وجل خفف عنا وأعطانا ما فرضه علينا أولا. قال: وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن. وين؟ قال: رفعه الله إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فبهذا دليل على أن الله في العلو. وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. نعم، تصعد روح كل مصدق يعني مؤمن، تصعد إلى الله وتخرق السماوات حتى تصل إلى الله عز وجل. وقوله لما تفوز بفرقة الأبدان يعني أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن. كيف تفوز؟ كل نكه الموت. نقول: نعم، هذا الإشكال أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، يعني ليس الأمر ما تظنين. المؤمن إذا حضره الموت وبشر بالجنة أحب لقاء الله، أحب لقاء الله، لأنه يبشر بنعيم أكثر من الدنيا، أكثر من الدنيا بآلاف المرات ولا يقاس. فتحب روحه لقاء الله وتخرج، وقد سهل عليها الخروج، حتى أنه تسل من بدنه كما تسل الشعرة من العجين. الشعر من العجين سلها سهل، لكن روح الكافر والعياذ بالله إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في البدن، هربت من سوء ما بشرت به، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلور. السفود الذي يغزل به، ما أدري عرفتموه ولا لا، عبارة عن خشبتين فيها مسامير يكون فيها الصوف يقال فيه هكذا من أجل تبديل. إذا نشف الصوف بهذا السفود ما يستطيع ينزل، فهو ينتزعها في أشد ما يكون والعياذ بالله، تكره لقاء الله لأنها بشرت بماذا؟ بالعذاب والغضب وما يسوقه. فلهذا قال المؤلف لما تفوز بفرقة الأبدان تفرح وتسر، إذا بشرت بروح وريحان ورب غير غضبان فرحت. نعم يأخذها ملك الموت ويعطيها الملائكة الذين حضروا ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيجعلونها في هذا الكفن والحنوط ثم يصعدون بها إلى الله، فتفتح لها أبواب السماء، بخلاف المكذب فإنهم يصعدون بها إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها وتطرح على الأرض طرحا والعياذ بالله، وهذا أشد مما لو لم يصعدوا بها، لا أشد مما لو لم يصعدوا بها، لأنها لو بقيت في الأرض كان أهون مما يصعد بها إلى السماء ثم ترد من هناك، أليس كذلك؟ طيب إذن روح المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم منهم، هذه تفوز إذا فارقت البدن لأنها تنتقل إلى خير مما انتقلت منه. حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان، تفوز بقربه لأنها في الجنة تسرح في أنهارها وأشجارها هناك، فإذا كان يوم القيامة ونفخ في الصور خرجت أرواح المؤمنين من هذا الصور وعليها نور حتى تكون في الأبدان، تحل بالأبدان حلولا أبديا ما عاد تخرج من هذا بعد. تقول وتعود يوم العرض للجثمان، وكذا دعى المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أهوان، وهذا من رحمته عز وجل أنه يجيب المضطر إذا دعاه كل أهوان حتى لو كان كافرا فإن الله يجيبه، لأن رحمة الله سبقت غضبه. والدليل على هذا على أن الكافر يجاب دعوته عند الضرورة قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل المؤمن بل جعل سبب الإجابة الاضطرار. ومثال واقعي أنهم إذا كانوا في الفلك وهاجت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم مع أنه يعلم أنهم سيشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لكن من أجل اضطرارهم فإن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، يجيب دعوة المضطر، فالمضطر تصعد دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل. وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان، دعاء المظلوم أيضا يصعد إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع فوق السحاب ويجيب الله تعالى دعاءه حتى وإن كان كافرا. المظلوم وإن كان كافرا فإن الله تعالى يجيب دعاءه. لماذا؟ لا لأن الله يحبه، لكن لأن الله يحب العدل والإنصاف، والإنصاف للمظلوم من الظالم عدل ولا جور؟ عدل، فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا على من ظلمه. ولهذا يقول العلماء إننا نعامل الكافر والمؤمن على حد سواء في باب القضاء والحكم، مع أننا بشر، إذا جاء مؤمن وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لا يجوز أن يحابي المسلم أبدا، يدخلون جميعا، يدخلون جميعا ويجلسون أمام القاضي جميعا وينظر إليهم نظرا واحدا، ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه الرضا، لأن المقام مقام عدل، مقام عدل. طيب، هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولا يقوم الكافر في باب المحاكمة؟ لا، لأن هذا خلاف العدل. فإذا كان الله عز وجل، إذا كنا نحن المنفذين لأحكام الله يجب علينا العدل حتى مع الكفار، فما بالك بالرب الذي هو أعدل العادلين؟ فإنه إذا ظلم أحد ولا من الكفار فدع الله استجاب له. يذكر أن بعض القضاة كان له صهر، والصهر من؟ قريب الزوج، وكان هذا الصهر له خصم، فدخل الصهر على بيته، على بيت القاضي لأنها ابنته أو أخته أو ما أشبه ذلك. ولما أحس بمجيء الخصم جاء من البيت للمخاصمة، وكان القاضي لما جاء أول ما جاء ودخل البيت ما كان يعني يظن فيه شيء، لا ما كان يظن فيه خصومة، فلما جاء الخصم جاء الصهر، قال ما الذي جاء بك؟ قال بيني وبين فلان خصومة. قال الخصومة مجلسها غدا. فهمين؟ ها؟ مجلسها غدا، يعني ما هو باليوم لما جيت من بيتي من داخل البيت تقول بتخاصم من وفلان، غدا إيه أنت وياه ودخلوا جميع وأقضي بينكم. نعم، وهكذا يجب، لأن الله تعالى يحب المقتصدين. طيب، إذن نقول المظلوم والمضطر يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين، أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه، وأما المظلوم فلأن الله حاكم عدل لا يدع للظالم فرصة. نعم، 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 نعم. نعم. فلا، هذا حديث أنس في نكار، مو صحيح. أما الآيات فسياقها ظاهر أن الذي فتلى جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه من؟ رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. قبل الله سبحان الله، ما ضل صاحبكم وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيوها علمه. نعم، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى، من شديد القوى؟ جبريل. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، الضمائر تعود على من؟ جبريل، واضح السياق كله يدل على جبريل. ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبده. انفصلت الضمائر الآن، انفصلت الضمائر، والآن ما فيها أشكال. وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله، لأن العبودية لا تكون لجبريل. فالآيات واضحة أن المراد بذلك جبريل، وكما أشرت لكم قلت أن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل، والله عز وجل له العلو المطلق. والكفار، لأن ذكرت أنها تخرج الرحم مين بهذه الصفة. نعم،
لا خالفان
شيخنا
جبريل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان معه نعم وكيف
يتنزل ويده منه وكان معه لا هو على كل حال يمكن لما وصل السماء السابعة عندها انتهى من
في
الله أعلم ما ذكر شيء ما في الحديث شيء نزل حتى مر بموسى نعم
قول ابن إسحاق
نعم
المسافات انها تختلف مع الوحي في ركب البراق الرسول صلى الله عليه وسلم والمسافه الذين يمشونها المشركين كانت
نعم
لا يدل على ان المسافه تختلف
ثلاثة هذا لا ما قاله مسحق نحن نعرف الان رحله الرياض بالطياره نصف ساعه رحت السياره ثلاث ساعات رح على حمار لا اكثر كانوا يروحون على دبل 10 ايام الى 8 نعم
يدل على المسافه انهم يوم واحد 50,000 سنة كما استدل ابن القيم
لا انا ابدا احنا بينا لكم امس ان ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يصد ومع ذلك في النهاية توقف ترد
كيف يرجح قول ويتبعه
دائما الإنسان الحفظة وكذلك معراج الرسول وكذلك رفع الروح هذا في القرآن صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المريض نعم ها خرجها طيب اذا ما نزل ما نزل شيء ها الذي راه النبي الذي قرب من الله عز وجل المؤلف يرى رحمه الله أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي عليه الصلاة والسلام السبع الطباق وقدنا منه إلى أن قدرت قوسان ذكرنا أن قول الراجح في هذه المسألة أن الذي دنا هو جبريل وها نحن نقرر ذلك بإذن الله نقول أن الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو جبريل لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها تؤيد ذلك أما الدلالة اللفظية فسياق الكلام يرجع فيه الضمير إلى مرجع واحد ولنقرأ علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى من؟ جبريل وهو بالأفق الأعلى جبريل ثم دنا من الأفق الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي دنا فتدلى هو جبريل بقي علينا فأوحى إلى عبده ما أوحى ليس هناك مانع أن يكون المعنى أوحى جبريل إلى عبد أي إلى عبد الله فيكون فاعل أوحى جبريل والضمير في عبده الله يعود إلى الله عز وجل واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل ولهذا ممكن نقول إن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقى